بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لذكر عدد من المسائل، كما يتضح من تبويب الإمام البخاري. أولى هذه المسائل الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة ثم يعقبها بسورة أخرى، يعني هل يقتصر على سورة أو له أن يقرأ بأكثر من سورة مع الفاتحة في الركعة الواحدة. قال: والقراءة بالخواتيم، أي هل له أن يقرأ من نهايات السورة، يعني يقرأ الفاتحة ثم إذا جاء يقرأ السورة بعد الفاتحة يقرأ من الخواتم، خواتم السور، كان يقرأ مثل آمن الرسول من خواتيم سورة البقرة أو غيرها. قال: وبسورة قبل سورة. هذه هي المسألة الثالثة في هذا الباب، وهو تقديم سورة على أخرى في ترتيب المصحف، في ترتيب المصحف. يعني مثلا لو قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة البقرة، أو العكس من ذلك، قرأ بالفاتحة والنساء ثم قرأ بالفاتحة والبقرة، أو قرأ من النهايات، قرأ مثلا سورة من جزء عما ثم قرأ في الركعة الثانية سورة من الطوال، أي لم يلتزم الترتيب الموجود في المصحف. قال: وبسورة قبل سورة وبأول سورة. هذه المسألة الرابعة التي ذكرها في هذه الترجمة، وهي الاقتصار على الفواتح، فواتح السور، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ مثلا 10 آيات من سورة الكهف. فهذه 4 مسائل ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وليست من عادة الإمام البخاري أن يجمع المسائل الكثيرة في ترجمة واحدة، فطريقة الإمام البخاري رحمه الله في التراجم هي التفصيل والإفراد، فالغالب في تراجمه أنه يفرد لكل مسألة ترجمة، ولكن في هذا الباب جمع بين هذه المسائل في ترجمة واحدة ربما لتداخلها. واستدل على هذه المسائل بأحاديث وآثار، وبدأ بذكر الآثار وبعض المعلقات. قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب، عبد الله بن السائب ابن صيفي ابن عابد أحد الصحابة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث، وهذا يسمى عند العلماء، علماء الحديث، المقل، من المقلين. المقلين هم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة معدودة. وهنا الإمام البخاري أتى بهذا الأثر معلقا، قال: ويذكر الإمام البخاري رحمه الله. إذا استخدم صيغة ويذكر فهي تفيد التمريض، تفيد التمريض، وهذا سبقا ذكرناه في المعلقات، يعني التفريق بين صيغة الجزم وذكر وبين صيغة يذكر للتمريض. فالإمام البخاري إذا استخدم هذه الصيغة يشير أحيانا إلى وجود الخلاف أو نوع ضعف، لكن هنا أشار الإمام البخاري أن هناك اختلاف بين العلماء في هذه الرواية، لكن هذا المعلق موصول في صحيح الإمام مسلم، هذا المعلق الذي ذكره الإمام البخاري عن عبد الله بن السائب من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة المؤمنون في الصبح موصول في صحيح مسلم. فقال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، ذكر موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب في السورة، وذكر عيسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. قال: أخذته سعلة، جاء في بعض الروايات شهقة، وفي رواية ثالثة شرقة، كلها روايات ثابتة. فهذا الحديث أو هذا الأثر الذي أورده على وجه التعليق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بداية المؤمنون ولم يكمل السورة، ولم يكمل السورة، ليستدل الإمام البخاري على جزء من الترجمة وهو جواز القراءة بفواتح السور، جواز القراءة بفواتح السور، يعني لو قرأ الفاتحة وأوائل سورة المؤمنون فإن له ذلك. وذكر الصبح هنا فيه دليل على قراءة، جواز قراءة السورة الطويلة في الصبح، وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة على وجه التفصيل، ما يقرأ في صلاة الفجر. قال: أخذته سعلة فركع. هنا مسألة قطع القراءة، هل الإمام أن يقطع القراءة في أي موضع إذا كان الوقف وقف صحيح، وصل في أي موضع وأراد أن يركع؟ عند جمهور العلماء للإمام أن يقطع إذا كان الوقف صحيحا ويركع عند الجمهور. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يقطع القراءة إلا لعذر، قالوا هذا الحديث محمول على العذر، يعني السعلة الكحة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم منعته من إكمال القراءة، فقالوا هنا عذر. والصحيح قول الجمهور أن له أن يقطع في أي موضع. فالأثر الأول استدل به على جواز قراءة فواتح السور مع الفاتحة. قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وسبق أن ذكرنا أن المثاني هي أقل من 100، أقل من المئين. المئين السور التي فيها 100 آية وأكثر، وأما المثاني فهي دون 100. وهذا فيه أيضا تطويل القراءة في الأولى على الثانية، تطويل القراءة في الأولى على الثانية، لأنه أطال في الركعة الأولى فقرأ 120 آية، وفي الثانية بسورة من المثاني. قال: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وهذا قريب من الأثر السابق، يعني طبعا هذا الأثر أثر عمر والأحنف كلاهما فيه مسألة الجمع بين السورتين. قال: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. هذه المسألة من المسائل التي فيها تفصيل عند أهل العلم. هنا الأحنف قرأ بالكهف من نصف القرآن في الركعة الأولى، ثم قرأ بيوسف من بدايات المصحف. هذه مسألة التنكيس، مسألة التنكيس. ومسألة التنكيس يذكرها الفقهاء على تفصيل. التنكيس على 3 صور: هناك التنكيس في الكلمات، والتنكيس في الآيات، والتنكيس في السور. النوع الأول التنكيس في الكلمات، وهذا محرم بالاتفاق. يعني مثلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، لو قرأ لله الحمد رب العالمين قدم وأخر في نفس الآية، فهذا التنكيس محرم عند العلماء. النوع الثاني التنكيس في الآيات، التنكيس في الآيات بأن يقرأ الآيات المتأخرة قبل الآيات المتقدمة، مثلا الفاتحة يقول: مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم. هذا أيضا أهل العلم فيه على التحريم، وهذا هو غالب ما يرد عن السلف في مسألة التنكيس، يعني لما نقرأ في الآثار وحرم فلان التنكيس وقالوا بحرمة التنكيس فإنهم يقصدون التنكيس في الكلمات والتنكيس في الآيات. المسألة الثالثة وهي التي عليها ترجمة الإمام البخاري وهي التنكيس بين السور في ترتيب السور، مثل هذا الأثر الذي جاء عن الأحنف أنه قرأ في الركعة الأولى بالكهف، في الركعة الثانية رجع قرأ من سورة يوسف. فهذا الخلاف فيه بين أهل العلم بين الكراهة والجواز، بين الكراهة والجواز. من كره هذا الفعل هو ما جاء عن الأحناف وبعض الحنابلة، قالوا لرعاية ترتيب المصحف، لرعاية ترتيب المصحف، يعني يقرأ على ترتيب المصحف. وأما من أجاز استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة النساء على آل عمران. وأيضا قالوا أن ترتيب السور اجتهادي، ترتيب السور على هذا الترتيب الموجود في المصحف هو اجتهادي، يعني من اجتهاد الصحابة. والقول الثاني هو الأقرب أن هذا جائز، جائز، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة نص. وكذلك ما جاء عن السلف أنهم فعلوا هذا الفعل. ثم قال وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. هنا أيضا أثر عبد الله مسعود فيه القراءة ببدايات الأنفال. طبعا هنا في هذا الأثر اللفظ الذي أورده الإمام البخاري وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، ليس فيها تصريح أنه من البداية أو من النهاية أو من الوسط، لكن في رواية أخرى فاستفتح بالأنفال، يعني قرأ من البداية، الاستفتاح يكون من البداية. قال وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين. قال كل كتاب الله. أثر قتادة في مسألة جواز تفريق السورة على ركعتين، تفريق السورة على ركعتين كما هو الشائع الآن، يعني لو قرأ سورة النبأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في سورة الأعراف، وزعها وقسمها على ركعتين. قال أو يردد سورة واحدة في ركعتين، تكرار السورة، وهذا أيضا أشرنا إليه في الدرس الماضي، جواز تكرار السورة الواحدة في الركعتين بدليل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للزلزلة في الركعتين، يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقرأ في الركعة الأولى الزلزلة
وفي الركعة الثانية الزلزلة، فله أن يكرر السورة في ركعتين. ثم قال بعد ذلك: وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الحديث أيضا أورده المصنف للدلالة على الترجمة، وهي الجمع بين سورتين في ركعة، الجمع بين سورتين في ركعة. يعني لو قرأ الإنسان الفاتحة ثم قرأ في بعد الفاتحة مثلا الإخلاص والفلق، جمع بين سورتين في ركعة واحدة. ويرويه الإمام البخاري عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار. هذا الرجل اسمه كلثوم ابن هدم، كلثوم ابن هدم بالميم. قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. هذا وجه الشاهد، أنه يجمع بين السورتين في ركعة واحدة، وهو أحد أدلة العلماء على جواز التنكيس في السور، جواز التنكيس في السور. لماذا؟ لأنه في كل ركعة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى. قالوا: حتما سوف تأتي سور قبل وبعد في الترتيب المصحفي. يعني هل كل ما يقرأ الإخلاص يقرأ بعدها الفلق والناس، أو يقرأ سور أخرى؟ قالوا: يقرأ، مظنة قراءة السور الأخرى وارد. فقالوا: هي من الأدلة على جواز التنكيس. وهذه المسألة، وهي مسألة الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز. وذهب إلى كراهيته الشعبي وأبو العالية، واستدل بهذا الحديث أيضا الحنفية على عدم اشتراط الفاتحة، وهو بعيد، لأن مجرد عدم الذكر لا يدل على عدم الاشتراط. فبعض الأمور تترك للعلم بها، تترك للعلم بها. وأيضا في هذا الحديث جواز تخصيص الصلاة ببعض السور لميل النفس إليها، لميل النفس إليها، وهذا لا يعد هجران، لا يعد هجران. يعني الشخص يرى أن هناك سورة تؤثر في نفسه أكثر وأبلغ فيحب مثلا يقرأ الفرقان، يكثر من قراءة الفرقان، أو يقرأ المؤمنون، فلان يحب أن يقرأ غافر ويكثر من قراءة غافر في الصلاة، له ذلك، له ذلك، مع أن الأصل أن ينوع. وقوله وكانوا يرون أنه من أفضلهم، هذا فيه أن الذي يؤم الناس هو أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، وهذا الأصل، تكره الصلاة أو أن يؤم الناس من يكرهونه. قال فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قباء في كل يوم سبت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بقصة إمامهم وماذا يفعل. قال يا فلان ما يمنعك أن تفعل وما يحملك على لزوم هذه السورة، هذا فيه التثبت والسؤال عن سبب الفعل. فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه ماذا؟ الإقرار، هذه السنة التقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي فعله وبشره بالجنة. وفيه فضل سورة الإخلاص، فيه فضل سورة الإخلاص. وجاء في بعض الروايات قال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، وهذا فيه فضيلة سورة الإخلاص، وأن سورة الإخلاص متضمنة للتوحيد، وفيه أهمية تعلق قلب المسلم بالتوحيد. لماذا اختار الرجل هذه السورة وكررها؟ لتعلقه بالتوحيد وقراءة ما فيه صفة الله سبحانه وتعالى، صفات الله عز وجل الأحدية والصمدية وعدم المماثلة. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، لما كانت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم محققة الوقوع عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالماضي، كأنه دخل الجنة في الماضي، مع أن هذا سيكون في ماذا؟ في المستقبل، ولكن لأنه محقق، إذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سوف يدخل الجنة، ولذلك عبر عنه بالماضي كأنه أمر محسوم في دخول الجنة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصلة الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري عن آدم، وهو آدم بن إياس، عن شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة الكوفي. سمعت أبا وائل، أبا وائل شقيق ابن سلمة، قال جاء رجل، هذا الرجل اسمه نهيك ابن سنان البجلي. عقد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان الجمع بين السورتين في ركعة، الذي جاء في ختام الحديث سورتين في كل ركعة. فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأ السور المفصل في ركعة. لم ينكر عليه عبد الله بن مسعود الجمع بين السور، قراءة أكثر من سورة في ركعة، ولكن أنكر عليه السرعة في القراءة، قال هذا كهذ الشعر، يعني قراءة سريعة مثل قراءة الشعر. كانوا متعودين عند العرب أن الشعر يقرأ قراءة سريعة، وأما القرآن فيقرأ على وجه الاسترسال والتريث والتدبر، ولذلك أنكر عليه. فالإنكار ليس لأصل الفعل وهو الجمع بين السور في ركعة واحدة، وإنما الإسراع في القراءة. ثم ذكر النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. النظائر قال العلماء هي المتشابهة في المقدار، المتشابهة في المقدار، يعني غالبا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى والثانية السور المتقاربة في مقدارها. وطبعا هذا الحديث أبلغ في الاستدلال على ترجمة المصنف، يعني إذا جاز الجمع بين سور كثيرة في الركعة الواحدة فالجمع بين سورتين من باب أولى. ثم قال باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان أن المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات يقتصر على فاتحة الكتاب، وذكرنا في الدرس الماضي أنه مخير بين أن يقرأ الفاتحة وبين أن أحيانا يقرأ الفاتحة وسورة، يعني في أول ركعتين يقرأ الفاتحة وسورة، الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر يقتصر على الفاتحة، وأحيانا يجمع بين الفاتحة وسورة كما ذكر ثبوت ذلك في سنن النسائي. وهنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري. إذن في هذا الإسناد قال حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا همام بن يحيى عن يحيى بن يحيى بن أبي كثير. ومضى معنا هذا الحديث في باب القراءة في الظهر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم بعض الآيات، وفيه تطويل الركعة الأولى عن الثانية، لكن تبويب الإمام البخاري هنا على الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات. وهل يدخل المغرب في ذلك؟ نعم يدخل، يعني الثالثة من المغرب لها حكم الرباعيات، يعني الأخيرتين من الرباعيات. ثم قال باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. عقد الإمام البخاري هذا الباب في بيان حكم من خافت يعني أسر القراءة في صلاة الظهر وصلاة العصر. ومضى هذا الحديث في باب رفع البصر للإمام، وهذا الحديث أورده الإمام البخاري عن شيخ قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان بن مهران الأعمش، ووجه الدلالة فيه واضحة. فخباب قال لما سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وهذه القراءة سرية، والدليل أنه ما عرف ذلك إلا باضطراب اللحية، ما عرف ذلك إلا باضطراب اللحية، يعني لم يسمع، ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة، لا، حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها على هذا الأمر، وهو أن القراءة في الظهر والعصر سرية. وعلى هذا انعقد الإجماع، يعني أن القراءة في العصر والظهر سرية. ثم قال: باب إذا أسمع الإمام الآية. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. هنا عقد هذا الباب لما سبق ذكره، وهو بيان إسماع الإمام الآية في الصلاة السرية، وأن ذلك جائز، خلافا لبعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أنه لا يجهر بشيء من القرآن في السرية، وأنه إذا جهر يسجد للسهو، يسجد للسهو، وهذا مرجوح، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الجهر أحيانا، سواء كان متعمدا أو لم يكن متعمدا، فليس فيه سهو وهو على الجواز. ومضى معنا هذا الحديث في باب القراءة في العصر، لكن هنا يرويه الإمام البخاري عن محمد بن يوسف وهو الفريابي، حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن الأوزاعي عالم الشام. ثم قال: باب يطول في الركعة الأولى. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. عقد هذه الترجمة لبيان أن بيان تطويل الصلاة في الركعة الأولى في جميع الصلوات، في جميع الصلوات، وذهب الحنفية إلى تأكيد صلاة الصبح، تأكيد صلاة الصبح. وسبق أن ذكرنا ما ذكره بعض العلماء من الحكم، يعني لماذا الإمام يطول في الركعة الأولى، فقالوا لأجل إدراك الناس، لأجل الإدراك. وتقدم هذا الحديث أيضا، وهنا يرويه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن هشام، وهو هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير. نقتصر على التعليق على هذه الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.